برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، سنكون معكم على مدار ساعة. أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل،
فرنسا تناقش بوتيرة متزايدة الفشل الواضح لهجوم كييف المضاد،
ومع احتمال انقطاعه من إسرائيل كيف سيؤمن الأردن الغاز؟
نبدأ من الشأن الفلسطيني، إذ أعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل تمديد الهدنة المتفق عليها بينهما في قطاع غزة ليوم واحد إضافي، نتيجة لجهود الوسطاء ولمواصلة عملية تبادل الأسرى.
وبدوره أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي الأستاذ إيميل خوري. أهلا وسهلا بك أستاذ إيميل في برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا مرحبتين. يا هلا
يا أهلا بك. يعني إسرائيل وحماس مددتا الهدنة في غزة لهذا اليوم فقط، هل تعتقد أن الوسطاء سينجحون بتمديدها أكثر من ذلك والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وبدء عملية سلام مفاوضات أو إلى ما هنالك؟
أعتقد أنه ما زلنا بعيدين عن وقف إطلاق نار مستمر ونهائي. أعتقد أنه الهدن المؤقتة احتمال 50% أنه تستمر يوم أو يومين، واحتمال أنه الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني يجدد الاعتداءات على غزة، لأنه هناك عوامل مرتبطة بالموقف الصهيوني وعوامل مرتبطة بموقف المقاومة وحماس والجهاد الهدنة. فأعتقد أن الاحتمالات كلها مفتوحة، لكن برأيي أن أقل الاحتمالات هو الوصول إلى وقت شامل لإطلاق النار الآن.
أستاذ ميل، الآن تل أبيب تطلب من سكان غزة بالإجلاء نحو الشمال، برأيك هل هذا نوع من الاستعداد لاستئناف القتال من جديد؟
إذا شمال القطاع، لأنه هم كانوا خلال
سابقا كان في الإجلاء إلى الجنوب،
إلى الجنوب كانوا يطلبوا الإجلاء وقاموا بتهديم الشمال كاملا والاعتداء على الشعب والاعتداء على المباني وعلى كل البنية التحتية ومستشفى الشفاء والمستشفيات كلها في الشمال، لكن فوجئوا بأنه ما زالت المقاومة موجودة بالشمال وإحدى عمليات تسليم الأسرى تمت بالشمال. لكن الآن ربما أنه سيقوموا بالاعتداء على الوسط والجنوب، وخصوصا أنه التنسيق اليوم على أعلى مستوى، بلينكن الوزير الخارجية الأمريكي موجود بفلسطين بتل أبيب بالكيان، فيبدو أن التنسيق على أعلى ما يمكن، ويبدو أن العمليات الفدائية اليوم أيضا أوجعتهم كثيرا، فهم بحاجة
في القدس تقصد أستاذ إيميل ما حدث في القدس؟
اليوم حدث في القدس عملية فدائية قتل فيها أكثر من 3 صهاينة وجرح العديد بحالاتهم صعبة. الشابين اللي عملوهم هم أسرى محررين من القدس أيضا من سور باهر، وقبل قليل أيضا حدثت عملية محاولة دهس لجنود إسرائيليين بغور الأردن بفلسطين أيضا. فطبعا هم لم يتوقفوا عن الاعتداءات في الضفة الغربية في جنين وفي كل
صحيح الضفة. ورأينا كيف استهدفوا أطفالا عزل يعني وصغار لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.
يعني كيف العالم ينظر إلى هكذا اعتداء وقتل لطفل عمره 10 سنين وللطفل الآخر الذي يريد أن يجره؟ يعني هذا إذا كان في إجرام أكثر من هكذا إجرام في العالم، يعني ما بدم بارد فلا يوجد يعني. ورغم ذلك ما زالت القوى الغربية، وإن كان هناك بعض التغير، ما زالت تدعم، فهو اعتداء صهيو غربي، اعتداء ناتو حقيقة على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة.
الأخطر إجراما هو هذا الصمت العالمي حقيقة،
يعني حتى أنهم لم يسمحوا للطفل أن يعني يسعفوه، يعني ربما لو أنه أسعفوه لتمكنوا من إنقاذ حياته، ولكن حتى وسائل الإسعاف يعني ممنوعة عن الشعب الفلسطيني.
الحقيقة الحقيقة أنه يعني الموقف أنه العدوان هو ليس فقط صهيوني، العدوان أمريكي، حتى الجيش الأمريكي يتدخل، يقصف من البحر، هو صاحب القرار أيضا، ليس فقط حكومة الحرب الصهيونية والمتطرفين هم الذين يقررون، الأمريكان عندما يقرروا هم الذين يقررون، وأيضا الفرنسيين، الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية والألمانية. هناك تغير طفيف بموقف بلجيكا، بموقف إسبانيا، موقف الشعوب يتحسن، وإن كان هناك الاستعلاء الأبيض مازال يحكم الموقف، مازال هناك يعني وكأن دمنا وكأن الشعوب العالم الثالث والشعوب الغير بيضاء هي من الدرجة الثانية والثالثة، ويحق لهم قتلى. يعني ما يحدث غريب ومستهجن وله ما بعده. ما يحدث الآن في غزة سيحدث أيضا فجوة كبيرة بالعالم. يعني ما نستهين حتى كل قطرة دم فلسطينية هي غالية علينا، ولكن ال 15 أو 18 ألف شهيد طفل وامرأة وعجوز ومدني في فلسطين في غزة هي بداية لتغير كبير سيحصل في العالم، هذا تقديري.
نعم، يعني أيضا كتائب القسام تطلب من قواتها البقاء على أهبة الاستعداد تحسبا لتجدد القتال يوم غد بعد انتهاء الهدنة، هدنة اليوم الخميس، بينما إيران تقول إن حماس لم تستخدم أكثر من 10% فقط من الأسلحة التي لديها. هل هذا يعني أن المقاومة مستعدة لحرب طويلة الأمد في حال غدا يعني استأنفوا القتال؟
أعتقد أن أداء المقاومة يوحي بذلك. يعني ما عندي معلومات كافية طبعا، وما يتم الإدلاء به من تصريحات هو مزيج من الحقيقة والحرب النفسية أيضا، سواء من جانب المقاومة أو من الجانب الإسرائيلي الصهيوني. لكن ما شاهدناه من حسن تنظيم ومن قوة ومن أداء ومن شجاعة ومن التزام كبير ومن أسلحة حتى عند المقاومة يطمئننا بأن هناك الكثير، وهناك في جعبتهم الكثير، ومصادر القوة موجودة لديهم. طبعا واجب المقاومة، وهي تعترف وتقر بذلك، وهي أنها هي بين أبناء شعبها، وهي أيضا حريصة على شعبها وعلى دم شعبها، لذلك هي تفاوض وأحيانا تغض النظر عن بعض المخالفات الصهيونية فيما يخص شروط الهدنة، لأن المقاومة أيضا تحرص على أبناء شعبها وعلى دمائهم. لكنها كمقاومة أنا لا أعتقد، وأنا شبه جازم بأنها لم تفقد إلا القليل من قدرتها، وهي بإذن الله قادرة أن تستمر في المقاومة وتكبدهم خسائر. أعتقد صراحة أن الذي يستخدم الحرب النفسية ويكذب أكثر هو العدو الصهيوني، خصوصا إذا حسبنا ببساطة كم عدد المركبات التي دمرت، كم عدد ما استهدف لديهم، عدد القتلى بالتأكيد هو أكثر بكثير من ما يعلنونه. نحن نبحث عن إذا كان وقف إطلاق نار مستمر سيكون في مصلحة الشعب الفلسطيني والمقاومة، لكن إن هم أرادوا الجولة أخرى فالمقاومة أكيد ستصمد وستواجه. وأعتقد مع الظروف الحالية، إجابة للسؤال الأول، أعتقد أن الأمور تتجه أكثر إلى المواجهة، إلى استئناف المواجهة واستئناف الاعتداءات الصهيونية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني.
ولكن من ناحية أخرى أستاذ، وسائل الإعلام الغربية تفيد بأن إسرائيل تحت ضغط أمريكي خفضت عدد قواتها المنتشرة في غزة. يعني إلى أي مدى يمكن لواشنطن اليوم إنهاء الصراع؟ وهل هذا مؤشر لانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من القطاع؟
أعتقد أننا بعيدون عن الانسحاب الكامل، وهم بدأوا ينزلوا عن الشجرة. يعني ما حدث كما نقول بالمثل العربي، أول الرقص حنجلة، فهم بداية وقف إطلاق النار أو الهدنة الإنسانية أو هدنة التبادل الأسرى هي بداية تراجعهم عن مواقفهم العالية المعلنة. الأمريكان بالتأكيد يستطيعوا فرض أجندتهم على الإسرائيليين بالتأكيد، وإن كان نتنياهو يبحث عن الخلاص الفردي، لأن وقف شامل ونهائي لإطلاق النار يعني أنه سيذهب إلى مزبلة التاريخ، هو سيحاكم وسيطرد من الحكومة الصهيونية، فهو يحاول. أعتقد أن الضغط الحقيقي هو من التيار إذا بدنا نسميه مجازا اليساري في الحزب الديمقراطي، والتيار العرب والمسلمين والسود واليسار بالتيار الديمقراطي بعدم التصويت لبايدن، الذي يدخل الآن إلى معركة انتخابية كحزب ديمقراطي. لاحظنا بأن وتيرة الصوت ووتيرة القوة لديهم بدأت تخفض قليلا، ربما يضغطوا على الإسرائيليين، ولكن ربما يعطوهم فرصة أخرى أخيرة بأن يصعدوا من اعتداءاتهم، ربما تكون بطريقة مختلفة عن ما شاهدناه الـ 45 يوم الماضية. لكن أنا شخصيا أمل أن تتمدد الهدنة وتتحول إلى وقف إطلاق نار، ويتم تبادل كامل للأسرى وتبييض السجون الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين في كل فلسطين.
نعم، أيضا روسيا اقترحت توسيع تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط ككل وفي فلسطين أيضا وعلى الحدود مع لبنان وإلى ما هنالك، يعني أينما وجدت. هل ستواجه مهمة حفظ السلام برأيك مقاومة ورفضا من إسرائيل؟
بالتأكيد ما يرغب به الكيان الصهيوني هو إدارة أخرى لغزة غير المقاومة وغير حماس، وهذا لم يحصل. يعني التفويض الشعبي للمقاومة بغض النظر عن هويتها هو واضح، ليس فقط في فلسطين، في غزة، في كل مكان، في الضفة، حتى في الداخل الفلسطيني المقموع الآن والممنوع من أن يعبر عن رأيه، أيضا في المهجر والشتات الفلسطيني، بل حتى التأييد للمقاومة في كافة يعني العالم العربي والإسلامي، بل أحرار العالم يعني. فبالتالي الإسرائيليين يحاولوا أن يفرضوا أجندة ما بنقل السلطة الفلسطينية مثلا من رام الله لتدير هي القطاع أو بعض الرموز والأسماء الفلسطينية يحضروها من الخارج لتستلم الحكم، هذا لن يحدث. المقاومة هي موجودة. أعتقد أن السيناريو الذي طرحته روسيا أقرب إلى الواقع، سيناريو شبيه بما يحدث في جنوب لبنان، بمعنى منطقة بسيطة عازلة على الأقل على الورق، وبالواقع تكون هي امتداد للمقاومة، وقوات شبيهة باليونيفيل، ممكن قرار مجلس أمن شبيه بال 1701 الموجود في لبنان، وقد يكون هناك مشاركة ما بين حماس وزي كاموفلاج مع سلطة فلسطينية، أو ولكن السلطة الفعلية ستكون للمقاومة في غزة بالتأكيد.
شكرا جزيلا لكم الباحث السياسي إميل خوري، كنت معنا ضيفا عزيزا من عمان، شكرا لكم على هذه المداخلة القيمة.
شكرا.
وإلى الشأن الأوكراني، إذ أكدت وسائل أعلام فرنسية أن فشل الهجوم المضاد الأوكراني والمستمر منذ عدة أشهر من دون أي تقدم ملموس لم يعد موضع شك، بالتزامن مع التناقص التدريجي لإمداد الصخيرة الغربية إلى كييف.
وفي السياق، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن انخفاض الاهتمام بالنزاع في أوكرانيا قد يؤدي إلى عواقب سلبية، ودعت الدول الغربية إلى بذل كل ما في وسعها لدعم نظام كييف.
من جانبه، قال أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ بأنه يجب تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لأنه كلما كانت أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة كانت أقوى على طاولة المفاوضات.
وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري. أهلا بك دكتور اسكندر في حصاد الأسبوع.
شكرا لك وشكرا للاستضافة وتحياتي لكل المستمعين.
وأسألك عن تخطيط باريس لإبرام اتفاق بشأن الضمانات لكييف بحلول بداية عام 2024، يعني ما الفائدة التي تنتظرها فرنسا من بلد يفتقر إلى الآفاق المستقبلية في كافة الجوانب؟
يعني بالحقيقة الجميع يعرف، ليس فقط في روسيا وأوكرانيا والمنطقة بل في كل العالم، أن أوكرانيا تستخدم كأداة على في سبيل إضعاف روسيا واستنزاف روسيا، ولذلك فإن ما يجري اليوم من صقور الغرب من محاولات لتقديم الدعم المستمر إلى أوكرانيا ما هو إلا على سبيل تقديم أوكرانيا كضحية تسمى في بالعربي الدارج، يعني أنها ضحية على العيد، يعني يجري تمويلها وتزويدها وفي النهاية نحرها على مذبح الغرب. الذي يقوله المسؤول الفرنسي هو بالطبع يعكس ما يسعى إليه الغرب، ويعكس ما يواصل عمله الغرب في سبيل إضعاف روسيا، في سبيل تشتيت هذه المنطقة. نقول أن الفرنسي يريد استعمال والغرب برمته يريد استعمال أوكرانيا كأداة من أجل إضعاف واستنزاف روسيا. هذه هي المهمة التي أنيطت بالنظام الموجود في أوكرانيا والذي وصل إلى الحكم بعد الانقلاب المعروف سنة 2014. يعني الغرب يقول لنظام زيلينسكي العسكر من عندك والأسلحة من الغرب، وذلك يعني القضاء على أوكرانيا وإذا أمكن السبيل إضعاف روسيا واستنزاف روسيا، كله من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا نرى أن هذه الزيارات الأخيرة التي حصلت لوزراء الدفاع الغربيين، كان وزير الدفاع الألماني أو الأمريكي أو البريطاني، ما هي إلا لتأكيد الموقف الغربي، وإن كان صوريا أمام هذا النظام وأمام هذا النظام الذي بدأ يتهاوى وبدأ يضعف بعد أن شعر أن المساعدات الغربية بدأت تتآكل إلى أوكرانيا، وبعد الخسائر الضخمة التي مني بها الجيش الأوكراني والاقتصاد الأوكراني، وأن الآفاق أصبحت مسدودة أمام هذا النظام، ولذلك سارع هؤلاء المسؤولين إلى نجدة هذا النظام وإعطائه بعض الأكسجين وقدر من التفاؤل، ما هو إلا يعني شكلي وعابر.
نعم دكتور، أيضا ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو استبعد أن تقدم F-16 أي تغيير في الميدان وفي المعركة. هل هذا يعني تراجع واضح من قبل الغرب لعدم المخاطرة بإرسال هذه المقاتلات F-16 خوفا من يعني تدمير من قبل الروس كما فعلت بدبابات ليوبارد أو غيرها من الأسلحة الغربية، وأثبتت هذه الأسلحة فشلها أمام السلاح الروسي؟
سيدة الكريمة، يمكن النظر إلى تصريح ستولنبرغ وغيره من المسؤولين والصقور في الغرب من وجهتي نظر. أولا، هذا ما تفضلت به عن عدم إمكانية تغيير هذا السلاح، يعني الطائرات المقاتلة من طراز F-16 غير الشبحية، من إمكانية عدم تغيير نمط المعارك أو اتجاه المعارك، هذا أمر صحيح، ولكن أنا أعتقد أن هناك ما خفي والخفي أعظم، أي أنهم يمكن أن يكون الغرب، وهذا ما درج على عمله الخداع، يقوم بعملية خداع، وهو يمكن أن يكون قد بدأ فعليا بعملية ترتيب وصول هذه الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا، لأن هناك قرار قد اتخذه الرئيس الأمريكي إذا تذكرنا جيدا في أيار مايو من هذا العام بمنح أوكرانيا، وأعطى الإذن بمنحها طائرات F-16، وأن هذه الطائرات ستحصل عليها من هولندا ومن الدنمارك، وأن هاتين الدولتين تشجعتا على أعطاء أوكرانيا هذا السلاح. لماذا؟ لمصالحهم الذاتية، أي أنهم يعطون هذا السلاح القديم ليحصلوا من الغرب الأمريكي على سلاح أو طائرات مقاتلة أحدث منها. ومن هنا نرى أن هذا يعني عملية الخداع الأمريكي يمكن أن تكون متواصلة. وأنا أعتقد أن عملية تدريب الطيارين الأوكران قد بدأت منذ فترة بشكل سري في الولايات المتحدة. هذا ما تحدث عنه الإعلام الغربي، أن هناك طيارين غربي أوكران قد بدأوا بتدرب على هذه الطائرات. ولكن الأمر يحتاج إلى أكثر من التدريب، يحتاج إلى أمور لوجستية عديدة، يحتاج إلى يعني قرار أكبر، بده وقت أكثر، تجهيز البنية التحتية لاستقبال هذه الطائرات. يمكن أن يكون هذا الأمر يعني يحتاج إلى أكثر من سنة ونصف، يعني في نهاية العام 2024 يمكن أن تتوفر هذه الطائرات. لا يجب أن نستبعد هذا الأمر. نعم، في الخريف والشتاء مستبعد وصول هذه. طبعا هلا ضرب هذه الطائرات أمر متوفر لدى روسيا، وخاصة أنها تملك وسائل دفاع متطورة جدا من طراز أساس 300 وأساس 400 و500، وهذه أيضا تملك طائرات موازية وأفضل من طراز سوخوي من 35 و57 و30، وأنهم سيزودون كما عرفنا أوكرانيا بما يصل إلى 100 طائرة حسب ما تحدث عنه وسائل الإعلام الغربية. طيب بهذه الحالة تستطيع روسيا ليس فقط إسقاط هذه الطائرات بل وتدمير مراكزها. إذ لم يكن يعني الأمر أيضا هنا يحتاج إلى بنية كما قلنا، يعني توسيع المطارات لأنها تحتاج إلى يعني مراكز إقلاع طويلة هذه الطائرات، وخطورتها أنها تحمل أسلحة نووية أيضا هذه الطائرات F-16، وهذا يعتبر تطور خطير سيقود إلى توسيع المعارك في أوكرانيا. لا بل أن استهداف المطارات إذا تم بنائها سيدفع بالناتو إلى استعمال مطارات من خارج أوكرانيا إذا أراد توسيع المعارك، وهذا الأمر أيضا يشكل خطورة كبيرة. إذن لا يجب الاستهانة بهذا الأمر، وأن تحدث ستولنبرغ عن آراء أخرى مغايرة.
وبنفس السياق، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أيضا بدوره دعا الناتو إلى طلب أسلحة كافية لأوكرانيا. دكتور، هل حلفاء كييف الغربيون على استعداد لإبرام عقود جديدة طويلة الأمد على خلفية فشل الهجوم المضاد والإرهاق الناجم عن الأزمة الأوكرانية؟
باعتقادي سيدي الكريم أن الوضع في أوكرانيا على مستوى الجبهة وفي الميدان هناك يشوبه أمران أساسيان. أولا، هناك خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأوكراني. تتحدث كل المعلومات عن خسائر تبلغ حوالي 650 في المتوسط بين جنودي، يعني حسب ارتفاع حدة المعارك على الجبهة. إذا ضربنا 650 شخص في اليوم أو جندي وضابط في اليوم، نحصل على رقم كبير جدا، هو 400 ألف جندي وضابط في صفوف الجيش الأوكراني. على فكرة هذا الرقم تحدث عنه الكثير من الخبراء وحتى الأمريكيين والغربيين. الآن يجري عملية، يعني بهذا السياق سأتحدث عن الأمر الآخر، وبهذا السياق تجري عملية كما سمعنا، عملية تشنيد كبيرة في صفوف الشعب الأوكراني وبالقوة يعني، وقد شاهدنا الكثير من هذه الفيديوهات اللي بين رفع معدل العمر إلى 70 عاما، يعني بين 17 و 70 عاما. أيضا هناك تجنيد لنساء، نعرف أن هناك 40 ألف جندية من النساء في صفوف القوات الأوكرانية، وقد شاهدنا الكثير من جثث النساء للأسف الشديد، يعني النساء والرجال وأي في معارك، في المشاهد الأخيرة في أفدييفكا في الهجوم الأخير. طيب هذا من ناحية، يعني هذا الأمر يعني أثبت أن الجيش الأوكراني أصبح مترهلا وعاجزا عن اختراق ما يسمى بخطوط الدفاع الروسية الكبيرة،
ويتكبد خسائر فادحة.
قلنا أن الخسائر جد كبيرة.
طيب هذه الخسائر يعني على أي ورقة يراهن الغرب وأوروبا بعد كل هذه الخسائر؟
في أمر آخر إذا سمحت وسأجيب على السؤال، أمر آخر وهو عدم رغبة أو عدم قدرة الغرب على الاستمرار في تمويل وتقديم المساعدات لأوكرانيا، إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرف الصراع داخل الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، وأن هناك أيضا جبهة جديدة في الشرق الأوسط قد اندلعت، وأن الجمهوريين أعطوا الأولوية لإسرائيل وقالوا أن هذه أولويتنا الأولى، وأوكرانيا هي أولوية ولكنها ليست الأولى، هي تستطيع الانتظار. أيضا هناك إنفاقات في الولايات المتحدة على ما يسمى بأمن الحدود مع والهجرة وغيره مع المكسيك. هناك مشاكل كثيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأقول أن يعني لأول مرة منذ 250 عاما كاد الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل الكونغرس أن يجعل من أمريكا متخلفة عن سداد ديونها. هذا لأول مرة يحصل منذ تأسيس الولايات المتحدة منذ 250 سنة. طيب، هل الخسائر الضخمة في الأرواح، ويعني على فكرة المجندين يأتون بهم اليوم من المناطق الريفية والزراعية وليس من المدن الأساسية ومن الأقليات الإثنية في أوكرانيا، يعني من كييف ومن المدن الكبرى كأوديسا وغيرها، يعني التجنيد أقل لكي لا ترتفع الصيحات وصرخات الاعتراض. هناك مشاكل كبيرة حتى في داخل الجيش، في يعني اليوم في تصريح لجنرال الجنرال في الجيش الأوكراني سيرجي نايف يقول أن إمكانية خروج المعارك عن مناطقها الحالية الجنوبية والشرقية إلى مناطق أخرى، يعني أن تتمدد إلى نيكولايف وأوديسا وخاركوف وسومي وغيرها، وحتى إلى المناطق الغربية بعد التهالك وتآكل القدرات القتالية، يعني إذا أتينا بهذه الموارد البشرية المجندين من المناطق الريفية قليلي التدريب والتدريب يعني قليل، فأن يعني سقوطهم تقاتلة ويعني كبير جدا. ولذلك فما يجري اليوم برأينا المتواضع عمليات القصف إلى المناطق الخلفية في أوكرانيا يؤشر إلى قرب هجوم، يعني لإضعاف الجبهة خلفية، حتى قرب هجوم كبير يمكن أن يمتد إلى مناطق واسعة. ومن هنا نرى أن الغرب أصبح أكيد، الجميع متأكد من هذا الأمر، أن الغرب يعرف أن أوكرانيا عاجزة عن تحقيق أي تقدم، وهذا ما ثبت منذ بداية الهجوم الذي دعوه في 4 حزيران الماضي، يعني صار له 5 أو 6 أشهر ولم يحققوا أي شيء إلا الخسائر في الأرواح وفي المعدات التي قيل أنها متطورة.
لذلك الآن يلجؤون إلى الاستفزازات، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت عن وقوع عدة انفجارات قرب محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية. دكتور، هل يمكن أن نشهد استفزازات فعلا من الجانب الأوكراني لإعادة جذب اهتمام أوروبا لها من جديد؟
أكيد هذا الأمر متواصل، يعني منذ بداية المعارك، لنعرف أن هذا النظام هو فعلا نظام ناز، وقلنا أنه لا ضير أن يقتل الآلاف. نحن نتألم لمقتل الآلاف من الأوكرانيين، الشعب الروسي يتألم، القيادة الروسية تتألم، هذا أمر معروف لأنهم يعتبرون الأوكرانيين هم أخوة، ويعني تاريخ كبير،
شعب واحد،
ولكن طبعاً. نعم شعب واحد طبعا، ولكن هذا الموجود في قيادة وأداة النظام، هذا النظام مع الحاشية، حاشية زيلينسكي والمجموعة، كل همها العمل على زيادة أرباحها وحساباتها في المصارف الخارجية. ولذلك جرى الحديث عن 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 سرقات وفساد، وهذا ما تحدث عنه أيضا وسائل الإعلام الغربية، أن هذا النظام وهذه القيادات قد بنت قصورا لها في أسبانيا، وقد عرضت لبعض المسؤولين الكبار إن كان في القيادة العسكرية أو في الأمنية أو المخابرات أو زيلينسكي وغيرهم من حاشيته. هؤلاء يهربون الأموال إلى الخارج ويبنون الثروات، وفي المقابل يقتل الشعب الفقير الأوكراني وتدمر أوكرانيا، وهذا الأمر لا فرق عند زيلينسكي وغيره. ولذلك خطر القيام باستفزازات موجود وقائم، وهو كان تذكرنا يعني بالقصف المتواصل إن كان على السدود وما حدث بعد ذلك من جرف لمناطق واسعة وفيضانات مائية أو استهداف لمنطقة تشيرنوبيل أو استهداف لغيرها من المحطات. هذا الأمر سيتواصل برأيي، لأن هذا النظام مجنون، هو نظام نازي، هو نظام مدفوع لا يمثل شعبه، هو نظام إذا قطعت عنه المساعدة فسيسقط ويترنح بعد ساعات وليس بعد أيام أو أشهر، وهذا ما نراه من خوف وهلع. وحتى أن الأمر دخل إلى الخلافات الداخلية بين الرئيس، ما يسمى الرئيس زيلينسكي، وزالوجني قائد قواته العسكرية، وهناك من يحيط بزيلينسكي بدأ بانتقادات قوية لزالوجني.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
شكرا لك.
وفي الشأن الفلسطيني أيضا، تقرير نشرته لجنة حماية الصحفيين حول مقتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام أو إصابتهم أو فقدهم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث زاد عددهم عن 57 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام.
حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سمير أيوب، والذي تم استهدافه هو بشكل مباشر ما أدى لمقتل 3 طفلات وجدتهم من ذويه.
عندما نتحدث عن الدور الصهيوني والدور الإسرائيلي في مسألة ضرب كل وسائل الإعلام، نعلم أن هذه الوسائل تلعب دورا كبيرا موازيا للأعمال العسكرية. هذا الكيان بعد عملية طوفان الأقصى نجح في تفعيل وتجيش كل الرأي العام العالمي، إن كان على المستوى الشعبي أو على مستوى وسائل الإعلام وحتى على مستوى القادة السياسيين وخاصة في أوروبا، نجح في أن يكسب تأييدا كبيرا لعملياته الإجرامية داخل غزة، رغم أن استراتيجية هذا الكيان كانت مبنية منذ السابق. يعني هم يريدون ضرب غزة، يريدون، لديهم استراتيجية تهجير كبيرة ضد الشعب الفلسطيني. يبدو عندما بدأت هذه العملية وجد الإسرائيلي نفسه ليس على جبهة واحدة وإنما على جبهتين، أولا الجبهة العسكرية وهو أخفق في تحقيق أي من أهدافه، ثانيا الجبهة الإعلامية والتي أوحت له بأن الأمور بدأت تنقلب. يعني وجود الصحافي على جبهات القتال هو بمثابة فدائي على هذه الجبهة، لكنه فدائي إعلامي ينقل الحقيقة، ينقل الواقع، ما يجري على الأرض. هذا بحد ذاته لا يناسب هذا الكيان. يعني أنا أذكركم بأن صراع روسيا مع حلف الناتو لم يقم فقط عسكريا على الأراضي الأوكرانية، وإنما أيضا إعلاميا، وأوروبا كانت السباقة أيضا لكم أفواه الصحفيين، وهي أقفلت يعني محطة سبوتنيك، محطة الأرتي على كل الأراضي الأوروبية. هذا بحد ذاته يؤكد أن الجبهة الإعلامية هي موازية تماما، إن لم نقل يمكن أن تؤتي بنتائج إيجابية أكثر من المفعول العسكري على جبهات القتال. لذلك الحقيقة التي استطاع الصحفيون إن كان في غزة أو في لبنان نقلها كما هي على يعني على الواقع على أرض الميدان، أدت إلى قلب كل الأمور رأسا على عقب بما يخص الكيان الإسرائيلي الذي كان يعتمد أولا على الدعاية الإعلامية الغربية الرسمية والتي كانت تبرر له هذه يعني هذا الإجرام وهذه العمليات يعني التي أدت إلى سقوط الآلاف وخاصة الأطفال. رأينا أن الصحفيين الذين ينقلون ما يجري على الأرض وهي يعني بحد ذاتها هذه هي رسالتهم، كانت تتعامل وتتساوى مع وسائل الإعلام في أيام مع وسائل التواصل الاجتماعي. هذين يعني المنحيين، الصحافي ووسائل التواصل الاجتماعي، لعبت دورا كبيرا وممتازا في إيصال الحقيقة إلى أوروبا وإلى معظم يعني أنحاء العالم، مما اضطر الإعلام الغربي الذي كان مؤيدا للكيان الإسرائيلي في عملياته إلى إعادة النظر في هذه السياسة. وأنا شخصيا يعني كان لدي لقاءات عديدة مع العديد من الوكالات الأجنبية والذين أفضلوا إلى المجيء إلى أراضي لبنان حيث العمليات العسكرية، وأيضا يمكن أن يكون لهم اهتمام أيضا على الساحة الفلسطينية. هذا نتيجة العمل الصحافي لكل وسائل الإعلام إن كانت عربية أو حتى وسائل الإعلام التي كانت على جبهات القتال. إذن نحن اليوم أمام استراتيجية جديدة، أمام عمل جديد، وهو وسائل الإعلام ونقل الحقيقة. الحقيقة أحيانا يعني نحن هناك مثل روسي يقول الحقيقة تجرح، بالنسبة لهذا الكيان الحقيقة قتلته لأنها فندت كل مزاعمه وكل ما كان يدعيه عن أنه يحارب المقاومة فقط، يحارب المقاتلين، وإنما تبين من يعني عن طريق الصحفيين وعن طريق الواقع الذي نقلوه أنهم يقتلون الأطفال، يقتلون النساء. وخير دليل يعني كما تفضلتم في لبنان بالاعتداء وبارتكاب جريمة أدت إلى استشهاد 3 أطفال مع جدتهم بحجة أنهم يحاربون الإرهابيين. لولا وجود الصحفيين في هذه المنطقة، وأنا يعني أود عبر إذاعتكم الكريمة أن أعزي قناة المدين زملائكم الذين فقدوا شهيدين، الشهيد ربيع كان موجود في هذه اللحظة وهو الذي استطاع في نفس يعني الوقت نقل حقيقة ما يجري.
وعن تجاهل المجتمع الصحفي الدولي والمنظمات الأممية لهذه الجرائم أضاف سمير يقول:
يعني المجمع الصحفي الدولي أصبح جزءا من المنظومة السياسية الأوروبية، لم يعد كما كنا نعتقد في السابق بأنه حر وأنه ينقل الحقيقة وأنه يعني يمكن أن يكيل الانتقادات إلى القادة السياسيين الأوروبيين. هذا كما ذكرت قبل قليل برز بشكل واضح أثناء العملية العسكرية الروسية، وشهدنا التعاطي الغربي الإعلامي مع ما كان يحدث في روسيا. يعني تصوروا لو كانت روسيا تقوم بما قام به هذا الكيان على أراضي أوكرانيا، يعني لرأينا أنه يمكن اشتعلت حرب عالمية ثالثة ضد روسيا. لكن قلب الحقائق وما كان يجري في أوكرانيا كانوا يعلمون أن هناك كذب وهناك نفاق، وخاصة الادعاءات بالجرائم التي تحصل في على الأراضي الأوكرانية، أو مسألة حتى إصدار قرارات من الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحجة أنه نقل أطفال من أوكرانيا. نعم، إذا كانت روسيا نقلت أطفال من أوكرانيا عن ساحة القتال واستطاعت أن تجد لهم مركزا آمنا وبعد ذلك سلمتهم إلى أهليهم، رغم ذلك قاموا بالادعاء عليه. لكن لماذا تعامون عن يعني النظر وعن ما يجري في غزة من قتل للأطفال بصورة مباشرة وبصورة متعمدة، والإعلام والصحفيين ينقلون ذلك بصورة مباشرة؟ لذلك للأسف أنا كما قلت الإعلام الغربي هو جزء من المنظومة السياسية الغربية، وفي النهاية يتبع إلى من يدفع له، من يتحمل نفقاته. للأسف الصحافة الغربية أصبحت صحافة يعني تتجه نحو المنفعة المادية أكثر مما هو لنقل الحقيقة ونقل ما يعبر عن الرأي الشعبي والرأي العام الذي يمكن أن يكون له دور كبير حتى في تحديد أنظمة الحكم. يعني الصحافة الغربية للأسف لم تعد فقط أنها يعني لا تنقل الحقيقة، وإنما أصبحت جزء من منظومة السياسية في أوروبا، وأصبحت جزء من المنظومة الانتخابية. يعني أصبحت المنفعة المادية بالنسبة لها أكثر بكثير من نقل الحقيقة وإيصال الرسالة الإعلامية التي يعني أكدوا عليها عندما انتموا إلى هذا المجال وإلى هذا المجمع الصحافي.
وأيضا في نفس السياق، استهدفت غارة إسرائيلية مؤخرا المراسلة الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري العاملين في قناة الميادين، وكذلك المواطن اللبناني حسين عقيل، ما أدى إلى مقتلهم جميعا. حول هذا الموضوع قال الكاتب والإعلامي والمذيع في قناة الميادين الأستاذ كمال خلف:
استهداف الصحفيين يجب أن يكون خط أحمر أولا مهما كانت الأسباب، ويجب أن يتمتع الصحفي بحصانة كاملة لنقل الصورة ونقل الحقيقة، وهذا متفق عليه، يجب أن يكون متفق ومتوافق عليه بين جميع الدول وفي كل نقاط النزاع في العالم. الميادين لديها خط واضح، تحريري واضح، وهي تتبنى خط المقاومة، تدافع عن قوى المقاومة في المنطقة، لا تخفي ذلك أبدا. وإسرائيل حاولت التغطية على إخفاقات عسكرية، حاولت التغطية على إخفاقات إعلامية، لأنه أداء إسرائيل الإعلامي في حرب الصورة كان رديء للغاية، وهذه الرداءة في الأداء الإسرائيلي لنقل الصورة إلى العالم أو روايتها وسرديتها للعالم قبله أداء متميز لكل وسائل الإعلام العربية، ليس فقط للميادين، وحتى النشطاء والصحفيين العرب كان أدائهم ممتاز، وهذا أثمر في نهاية المطاف عندما وصلت هذه الرسائل الإعلامية إلى مجتمعات وإلى دول كثيرة في العالم، وحولت القضية الفلسطينية وما يجري في غزة من قضية نزاع فلسطيني إسرائيلي أو عربي إسرائيلي أو حتى إسلامي إسرائيلي إلى قضية عالمية وقضية عدالة إنسانية. فتفاعل معها العالم وتفاجأ الإسرائيليون أن المظاهرات خرجت في مدن أمريكية وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا، وهذه المفاجأة جعلت الإسرائيلي يحاول الانتقام من وسائل الإعلام التي تنقل هذه الصورة. فردة الفعل كانت باتجاه الإعلاميين وباتجاه الصحفيين، ليست الميادين استثناء، هم استهدفوا صحفيين في الميادين، منعوا الميادين من التغطية، لكن أيضا هناك 60 صحفي في غزة يعملون لوسائل إعلام مختلفة. أيضا في لبنان كان هناك مصور قناة رويترز أيضا تعرض واستشهد في قصف إسرائيلي. إذن إسرائيل الهدف الأساسي هو الانتقام نتيجة فشلها في معركة الصورة وفي المعركة الإعلامية، ومفاجأتها أن هناك أداء متميز لهؤلاء الصحفيون، ويجب إخفاء هذه الصورة من خلال استهداف هؤلاء الصحفيين وترهيب غيرهم. يعني أن تقتل صحفيا، تحاول إسرائيل أن ترهب الصحفيين الآخرين بحيث أنهم لا يستطيعوا أو لا يكملوا أعمالهم أو مؤسساتهم تمنعهم من الذهاب إلى المناطق الساخنة، وبالتالي إسرائيل تخفي هذه الصورة. تبرير إسرائيل لاستهدافها لصحفي الميادين طبعا تبرير غير مقبول على الإطلاق، لأنها تقول أن هذه الوسيلة الإعلامية مقربة من حزب الله أو مقربة من خط المقاومة. هذا لا يبرر استهداف صحفي أن تكون وسيلة إعلام مقربة من هذا الطرف أو ذاك، لا يبرر أبدا. وإذا طبقنا هذا المعيار الإسرائيلي ربما نقتل كل الصحفيين في العالم، لأن كل صحافة في العالم، كل وسيلة إعلام في العالم تعبر عن سياسات لها خط تحريري معين، تحاول الدفاع عن وجهة نظر جهاتها السياسية، تحاول إبراز مواقف معينة.
واعتبر خلف أنه آن الأوان لتحرك صحفي جدي عالمي لتشكيل منظمة دولية لحماية الصحفيين ووضع ميثاق شرف بهذا الخصوص.
هذا يجب أن يكون، والتجربة الأخيرة في السنوات الأخيرة تفرض على النقابات الروابط وحتى وزارات الإعلام في عدد من الدول أن يكون هناك ميثاق شرف يتعلق بالتعامل مع الصحفيين في الأزمات وفي الحروب. الصحفي لا يحمل سلاحا، الصحفي لا يقاتل، الصحفي يحمل مايكروفون وكاميرا، وهذه وسائل سلمية في النزاعات. لا محرم أن يكون هذا الصحفي مستهدف، يجب أن يكون هناك حصانة للصحفيين في النزاعات. وهنا لا نتحدث عن صحفيين يخصونا أو من هذا الطرف، لا، يجب أن يكون هناك ميثاق عالمي للصحفيين، لأن الصحفيين في نهاية المطاف ينقل الخبر، ينقل المعلومة، يوجهها للرأي العام، وهو ليس شريكا في هذه في الحرب. هو ليس أداة مسلحة، هو أداة بالكلمة، والمعركة الكلامية تواجه بالكلام وبالسردية المقابلة. واجهوا ذلك الصحفي بالسردية المقابلة، واجهوه بوسائل الإعلام، واجهوه بخطاب إعلامي، لا تواجهوه بالصواريخ والرصاص. أنا أدعو من منبركم إلى أن يكون هناك ميثاق شرف وميثاق لحصانة الصحفيين، وهذا الميثاق يعمم على كل دول العالم وتصادق عليه حكومات. وعندما تصادق عليها بالحكومات يجب هذا يلزم هذه الحكومات، ومن يخرق، كيف صنع العالم شيء اسمه ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية على سبيل المثال؟ يجب أن يكون هناك ميثاق لحظر استهداف الصحفيين وحصانة للصحفيين في كل العالم. هذا يجب أن يعمل عليه. تجربة السنوات الماضية قدمنا تضحيات كبيرة في الصحفيين في أكثر من منطقة في العالم فيها نزاع، هذا يجب أن لا يستمر على الإطلاق، وهذا عار على البشرية وعار على الحكومات، ويجب أن يتم وقفه فورا.
وفي ملفنا التالي، حالة من الانقسام في البيت الأبيض داخل مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس، والذي أصبح أحد أكثر الأزمات تعقيداً خلال فترة رئاسته.
وحول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير في العلاقات والنزاعات الدولية الرئيس المناوي لمركز اتجاهات الدراسات الأستاذ أحمد الحاج علي.
بالطبع زميلة فرح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف جدا محرج فيما يتعلق بحملته الانتخابية القادمة، لا سيما وأن احتدام التناقضات بين ديمقراطي وجمهوري وديمقراطي ديمقراطي وجمهوري ديمقراطي أيضا داخل التركيبة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية أيضا الفشل الذي منيت به الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي في دعم نظام زيلينسكي اللامتناهي المستمر لأكثر من سنة وتسعة أشهر على حد التقريب، ولكن أيضا يزاد إليه الفشل الأمريكي في دعم الكيان الصهيوني بحربه على غزة على فلسطين، وأيضا كذلك والأهم وهو إمكانية ارتفاع الجبهات في الإقليم في منطقة الشرق الأوسط لتتدحرج إلى محاور أخرى وجبهات أخرى ممكن أن تزيد من تفاقم الوضع أمام النفوذ الأمريكي والوجود الأمريكي في المنطقة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية التحديات الاقتصادية، التحديات الجيوسياسية، المواجهة الاقتصادية مع الصين والعقوبات الممارسة بحق روسيا وبحق غير روسيا أيضا، كلها من العناصر التي تزيد من الضغوطات والتناقضات ما بين تركيبة مكونات السياسة الأمريكية داخل البيت الأبيض والكونغرس، وأيضا هناك عامل جديد الآن تجد وهو الشارع الأمريكي الذي بدأ يتعالى صوته أيضا رفضا لهذه السياسة.
وعما إذا أثرت مواقف بايدن الأخيرة بخصوص غزة وعدم الضغط على إسرائيل في إيقاف إراقة الدماء، تأثير ذلك على حملته الانتخابية؟ قال الحاج علي.
نعم، في البداية جو بايدن يحاول تبرير الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني عن طريق إلصاق التهم بالمقاومة الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني كذلك، هذا من ناحية. من ناحية ثانية تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف الحرب على غزة بكلمة واحدة، ولكنها أيضا شريكة في هذا العدوان، شريكة في هذا الاعتداء. المخطط الأمريكي يتناغم مع البرنامج الصهيوني الاستيطاني من حيث إعادة تغيير ديموغرافي لخريطة فلسطين أو ما تبقى من الخارطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ما يقل عن 20% من مساحة فلسطين التاريخية، وكذلك لكن بعد يعني الاصطدام بحاجز الصد والمنع الفلسطيني والصمود والإثار الذي يعني أبداه الشعب الفلسطيني وأبدته المقاومة الفلسطينية، يعني وجدت الإدارة الأمريكية بأن الاستمرار في هذه الحملة العسكرية هو أمر عبثي، ولكن الاستسلام أو التراجع استراتيجي عن الأهداف الأمريكية لا يبحث حاليا. لم تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن برنامج ومخطط تهجير كل الشعب الفلسطيني إلى خارج قطاع غزة أو إدخال إدارة مدنية طيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة هذا القطاع. لم تتراجع الولايات المتحدة عن هذا المخطط، ولكن تريد الآن بعد يعني مع وصول مع حلول اليوم الرابع من الهدنة التي فرضتها المقاومة وفرضها الشعب الفلسطيني على الاحتلال ومن يقف خلفه، تريد أن يعني تمارس اللعبة السياسية الحرب السياسية لتنال بالسياسة ما لم تستطع إسرائيل ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقه في الميدان. هذا ما يحصل حاليا أمامنا بشكل أو من الأشكال، في كل الأحوال أمامنا حربا سياسية تزداد يعني توترا، تزداد صعوبة مع مناوشات قد تستمر لفترة معينة، إذ أن الكيان الصهيوني وحكومة نتنياهو وكذلك المكونات المتطرفة في الكيان الصهيوني لم ينزلوا من على الشجرة.
وإلى سوريا، حيث جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الداعي إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة بموافقة 91 دولة على تجديد القرار ومعارضة 8 دول وامتناع 62 دولة عن التصويت.
وحذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن سوريا وجيرانها في المنطقة على وشك الانجرار إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسبب التصعيد الحاد لهذا الصراع، كما وتدين روسيا بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا، وهذا يعد انتهاكا صارخا للسيادة والقواعد الأساسية للقانون الدولي.
حول هذا الموضوع وعن تأثير هذا القرار، قال الخبير العسكري عمر رحمون لسبوتنيك:
تحية لك أستاذة نغم والأستاذ المستمعين. يعني الجولان محتل منذ 67، يعني منذ أكثر من 40 سنة، وهذا الجولان، هذه الهضبة السورية الجميلة الرائعة مناخا وتضاريسا وسكانا وعلى كل المحاور، احتلتها إسرائيل عام 67، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن هي ترفض أي تصريح أو أي موقف، أو ترفض أن تخرج من هذه الأرض، بل هي تكرر سياسة الاستيطان الدائم والبقاء الدائم والديمومة الدائمة في هذا الجولان المحتل. ورغم كل دعوات الجمعية العامة والمجلس الأمن وكل القرارات الأمم المتحدة التي نصت على أن هذه الهضبة هي أرض محتلة، بالعكس إسرائيل اشتغلت على تهويد هذه المنطقة وساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية في زمن الرئيس الأمريكي السابق ترامب عندما يعني اعترف بيهودية الجولان. وبالتالي نحن أمام بلطجة غربية لا حدود لها، وفي الحقيقة نحن لا نواجه إسرائيل. إسرائيل هي لا شيء في عالم السياسة، هي لا شيء، إنما هي مخلب غربي. نحن في الحقيقة نواجه المخططات الغربية، الإرادة الغربية، لأن إسرائيل هو كيان مصطنع، صنعه الغرب وزرعه في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي طالما الغرب هو المهيمن والمسيطر على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكل ما تفرع من هذا المجلس أو من هذه الجمعية، تبقى هذه الجمعية وتبقى هذا المجلس رهين الإرادة الغربية ورهين المخططات الغربية ورهين الرغبات الغربية التي تأسست إسرائيل على أساس هذه الرغبات وهذه الكيانات. بكل تأكيد سوريا رفضت الآن وترفض سابقا الاحتلال وما تفرع عنه، وسيظل الموقف السوري متشبثا بحقه باستعادة أرضه وتحرير أرضه، كما أن إسرائيل المعتدية المحتلة الغازية متشبثة برأيها بالبقاء في هذه الأرض. بكل تأكيد استمرار هذين الموقفين، الموقف السوري الرافض للاحتلال والموقف الإسرائيلي الغربي الداعم والمستمر في الاحتلال، سيظل هذان الموقفان متصادمان حتى يؤون الأوان، أو حتى تحين الفرصة، أو حتى تكون هناك فرصة لسوريا من تحالفها مع الشرق، مع روسيا، مع الصين، مع إيران، مع بعض الدول العربية. إلا لابد أن يأتي يوم أو يأتي ظرف يساعد سوريا على تحرير هذا الجولان.
وعن استمرار إسرائيل بممارساتها دون وجود أي رادع من قبل المجتمع الدولي، تابع رحمون يقول:
بكل تأكيد، يعني أنا في الحقيقة هنا يعني الصوت الروسي المرتفع في مجلس الأمن أو في المحافل الدولية هو شيء مهم جدا، لكن أنا كسوري الآن وعلى لسان الكثير من السوريين، نحن في الحقيقة نرغب إلى جانب الصوت العالي والمرتفع للأصدقاء الروسي مجلس الأمن، نحن بحاجة إلى تدعيم المطار دمشق أو المنطقة الجنوبية بدفاعات جوية قادرة على حماية هذه المنطقة. الكل يعلم، الأصدقاء الروس والصينيون والغرب والشرق والكل العالم بات يعلم بأن هذا العدو الإسرائيلي لا يقف عند حده بالكلام أو بالتصريحات السياسية أو بالخطابات أو بالكلام في مجلس الأمن، إنما يردع ويرتدع بالقوة فقط، والقوة وحدها هي التي توقف إسرائيل والغرب من خلفها عند حدودهم. وكلنا شاهدنا منذ 48 حتى الآن، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبعد 67 بعد احتلال هضبة الجولان، يعني هناك تصريحات وقرارات بمجلس الأمن، ليس فقط التصريح إنما قرارات بمجلس الأمن لم يلتزم بها العدو الإسرائيلي ولا الغرب الذي يدعمه، إنما المعركة مستمرة والاعتداء مستمر والاحتلال مستمر والانتهاكات مستمرة. أنا في تقديري نحن الآن إضافة إلى الصوت المرتفع، الصوت الروسي المرتفع في مجلس الأمن، أنا أقول عبر هذه القناة الروسية المحترمة نحن بحاجة إلى مضادات ودفاع جوي قوي لكي يقوم هو بردع هذا العدو، إن لم يرتدع بالتصريحات السياسية وإن لم يرتدع عبر الوقت مجالس الأمن، فيمكن أن نردعه بالقوة وبالدفاع الجوي المتطور الذي تملكه روسيا وبإمكانها أن تمد صديقتها سوريا بهذا الدفاع.
وملفنا الأخير اقتصادي، إذ قال رئيس الوزراء الأردني بشرى الخصاونة إن بلاده تعمل على استكشاف بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي في حال انقطعت التدفقات القادمة من إسرائيل، مؤكدا أن الأردن يواصل مع دولتين في الخليج في هذا الصدد، وأبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا حدث انقطاع للإمدادات الإسرائيلية.
وفي حديث لسبوتنيك اعتبر نضال الطعاني المحلل الأردني والبرلماني السابق أن الأردن يدفع دائما ثمنا باهظا نتيجة مواقفه السياسية ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة أن الدولة الأردنية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وقف العدوان الهمجي والإبادة الجماعية والهولوكوست الحقيقي على الشعب الفلسطيني في غزة، وانحياز الدول بشكل تام القرارات الدولية باتجاه ضد الشعب الفلسطيني، والظلم الذي وقع والحقد الذي وقع على الشعب الفلسطيني كان هو الدمار الشامل الذي وقع على غزة، ومع وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وفتح ممرات أمن ووقف حرب الإبادة من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل غزة. وبالحقيقة إن الأردن دائما يدفع الثمن باهظا، ولا سيما بأن اتفاقية الغاز التي وقعت بين الدولة الأردنية وبين نوبل إنرجي وكانت بتوافق وضمان الدولة الأمريكية كانت تعتمد الأردن بالحقيقة على 95% من احتياجاتها من الطاقة بشكل استيراد، وتعتمد الأردن على 80% من الغاز المستورد لتغطية احتياجاتها من الكهرباء، ونسبة الغاز الآتي من حق اللوثيان الذي يقع في الأراضي التابع للدولة الإسرائيلية، ووفق اتفاق وقع الأردن اتفاقية شراء الغاز عام 2016 من حق اللوثيان في البحر المتوسط مع شركة نوبل إنرجي، وتنص الاتفاق على شراء الأردن مجموعة من 300,000 مليون وحدة حرارية بريطانية يوميا من الغاز يصل للغاز الطبيعي. هذا الغاز كان هناك معارضة شعبية، وكان يجب أن لا يكون هناك ارتهان بالطاقة من أي إلى أي دولة كانت، ولا سيما دولة الإسرائيلية. الدولة اليمين المتطرف الإسرائيلي تسعى بشكل تام وبشكل حقيقي على تصدير أزماتها الحقيقية إلى الأردن وتصدير هذه الأزمة بشكل مستمر. الآن الأردن الكيان الصهيوني أو الدولة الإسرائيلية تسعى بشكل حقيقي إلى إيجاد ورقة ضغط اقتصادية على الأردن، ولا سيما أن الأردن يعاني من وضع اقتصادي صعب جدا نتيجة حرب غزة، نتيجة المحيط الملتهب اللي محيط الأردن، نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي ككل. هناك ارتفاع، لكن دولة إسرائيل تحاول الضغط بشكل اقتصادي على الأردن، وقد يتوقف الغاز، لكن الآن لحد الآن لم يتوقف، قد يتوقف الغاز بين لحظة وأخرى نتيجة مواقف الأردن السياسية والعلنية ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وضد الهجمات اللا إنسانية، وضد القانون الدولي المنحاز انحياز تام إلى الكيان الصهيوني. هناك ضغط حقيقي على الدولة الأردنية وعلى القيادة الأردنية باتجاه ضغط على الغاز، وهناك هذا الغاز لابد أن يدفع الأردن ثمن غالي نتيجة مواقفه السياسية، لكن الأردن قيادة وشعبا يقف مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ومع إيجاد حلول سياسية بإقامة دولة في إقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني. وبالتالي هذه المواقف السياسية لابد أن يدفع الأردن هذا الثمن، والأردن يحاول بشتى الوسائل أن يجد حلول بحال انقطاع الغاز من شركة نوبل إنرجي بإيجاد غاز بديل من الدول العربية سواء قطر ودول أخرى، وهناك توافق على مع هذه الدول على تصدير الغاز للأردن أو تحويل مصر وقطر ودول عربية، هناك توافق بإيجاد بتصدير الغاز، ولكن لابد أن يكون الأردن يعني يسعى بشكل تام إلى إيجاد وسائل أخرى وبدائل أخرى في حال انقطاع، لكن ربما لا يكون هناك انقطاع تام للغاز من شركة نوبل إنرجي، ولا سيما بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن الحقيقي لشركة نوبل إنرجي.
نهاية حلقة حصاد الأسبوع، إلى اللقاء.